السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في مجالس الذكر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 30 من شهر شوال لسنة 44 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 19 من شهر مايو، أو ليلة 20، ليلة 20 من شهر مايو لسنة 23 و2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، ومع المجلس الرابع في التعليق على سورة الأنفال ومع الجزء التاسع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخلفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره وارزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. يخاطب الله الذين آمنوا، ومر بنا كثيرا قول ابن مسعود أو ما ينسب لابن مسعود رحمه الله تعالى أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا أي أجيبوا، إذا دعاكم لما يحييكم أي لما يصلحكم، لما فيه نفعكم، لما فيه خيركم. أمر من الله تبارك وتعالى أن يستجيب الإنسان، خاصة المؤمن، يطلب الله تبارك منه ذلك أو يأمره الله تبارك وتعالى بذلك، أن يستجيب لله والرسول إذا دعاه لما يحييه. والله سبحانه وتعالى لا يدعوه إلا لما يحييه، ولا يأمره إلا بخير سبحانه وتعالى، ولا ينهاه إلا عن شر، وكذا الرسول المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد بن المعلى، في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه يقول: كنت أصلي فناداني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة، فلم أرد حتى أتممت صلاتي ثم جئته، فقال لي: ما منعك أن تجيبني إذ ناديتك؟ والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال: لا أخرج من هذا المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله. يقول أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه: فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد جئته، فقلت: يا رسول الله، إنك قلت كيت وكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني. فهذه السورة، سورة الفاتحة أم الكتاب، السبع المثاني، هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، أي أن الله يتصرف بقلبك رغما عنك. قلبك الذي بين جوانحك، قلبك الذي في صدرك، الله تبارك وتعالى يقول: سلطتي أنا عليه وليس أنت. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، لأن ثبات القلب وانحرافه بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك: ونقلب أفئدتهم وأهواهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقلب أفئدتنا سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. فقلوبنا ليست ملكا لنا، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وذلك يجد الإنسان نفسه أحيانا أن قلبه يميل إلى شيء ولا يستطيع أن يصرفه. وقد جاء في الحديث، وإن كان فيه شيء من الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك، أي في قلبي سبحانه وتعالى، صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. وإذاك دائما نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا وأن يصرفها إلى طاعته سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال بعض أهل العلم: يحول بين المرء وقلبه بالوفاة، ولذا جاء بعدها بقوله: وأنه إليه تحشرون، أي تموتون ثم تحشرون إلى الله تبارك وتعالى، أو أنكم في النهاية راجعون إلى الله ومصيركم إليه سبحانه وتعالى. فالقلوب إذن بيد الله جل وعلا. يخبرنا سبحانه وتعالى أن قلوب عباده بيده. فإذا كان الأمر كذلك فيلجأ العبد دائما إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأله ثبات قلبه على طاعته في هذه الدنيا. يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا، أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية. واتقوا فتنة، والفتنة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الفتنة تأتي معنى الابتلاء، وتأتي الفتنة بمعنى الصرف عن الشيء، وتأتي الفتنة بمعنى العقوبة من الله تبارك وتعالى. وهنا يقول الله تبارك: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا. هنا العقوبة. وقد جاء في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت: يا رسول، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا لا يعارض قول الله تبارك وتعالى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذه الفتنة عقوبة عامة على الناس، ثم يبعث كل على نيته. وقد يكون أحيانا هذا الأمر أو هذه العقوبة قد تكون أيضا للصالحين إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالإنسان عليه إذن أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وقد جاء أيضا في الحديث أنه يغزو جيش الكعبة فيخسف الله بهم. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: يا رسول الله فيهم السوقة ومن ليس منهم، يعني مأخوذ غصبا عليه مع هذا الجيش. قال: يهلكهم ثم يبعث كل عانيته. فقول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة، أي خافوا، اجعلوا وقاية من فتنة، عقوبة، وهذه العقوبة لا تصيب المجرمين خاصة بل تصيب الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وإنما تصيب الجميع. وهذه الآية تصلح لكل زمان وكل مكان ولكل أحد، أنه ممكن أن يقع في هذا الأمر. والفتنة ليست بالضرورة دائما أنها شر، لأن الشر هو ما يترتب على الفتنة، وقد يترتب الخير، لأن الإنسان يفتن وينجح ويفتن ولا ينجح. الذي لا ينجح هو الذي كانت الفتنة شرا له، بينما الذي نجح كانت الفتنة خيرا له. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة مثل فتنة الذهب على النار، إذا فتن الذهب على النار أي وضع على النار زالت الشوائب التي تعلق به. فالمؤمن إذا تعرضت الفتنة له صفاه الله تبارك ونقاه جل وعلا، فتكون هذه الفتنة خيرا له، نجح في هذه الفتنة ورفع الله بها درجته سبحانه وتعالى. بينما البعيد الكافر المنافق الفاسق الفاجر فإن هذه الفتنة تزيده شرا على شره الذي هو فيه فتكون وبالا عليه. يقول: واتقوا، وهنا الفتنة مقصود بها العقوبة الآن هنا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى، أن عقابه شديد لمن خالف أمره وأعرض عنه، فإن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. ثم قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين الذين كانوا معه. يقول الله تبارك وتعالى لهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي في مكة. لما كانوا في مكة كانوا قليلين، بدأ النبي وحده صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ الناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى شيئا قليلا، حتى إنه في السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد الذين أسلموا رجالا ونساء لا يتجاوز 60. صوروا خلال 6 سنوات 60 من رجل وامرأة مستضعفون قليل، وكانوا يؤذون، بل قتل والد عمار ياسر، وقتلت سمية أم عمار، وأوذي عمار، وأوذي عثمان، وأوذي مصعب، وأوذي بلال، وأوذي صهيب، بل وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي المسلمون، لكن ما كان بيدهم حيلة، ما كانوا يملكون أن يمتنعوا من هذا العذاب ومن هذا الإيذاء. فالله جل وعلا بعد أن هاجروا إلى المدينة، لأن هذه سورة مدنية، بعد بدر، هذه بعد النصر العظيم، بعد يوم الفرقان، يذكرهم الله تبارك وتعالى: تذكرون لما كنتم في مكة، واذكروا إذ أنتم قليل كنتم مستضعفين في الأرض من قبل المشركين من يهود ومشركين ومجوس وروم، كلهم قوي، أنتم أضعف من كان في ذلك الوقت لأن العدد قليل. يقول كنتم مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، لا تدرون من أين يأتيكم الشر، من المشركين أو من الروم أو من المجوس أو من اليهود، لا تدرون، تخافون أن يتخطفكم الناس أي المعادين لكم، يعني الناس المعادين لكم، تخافون أن يتخطفكم الناس، فماذا صنع الله بكم؟ آواكم، آواكم إلى المدينة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة آواكم هناك، هيأ الله لكم الأوس والخزرج، هيأ الله لكم الأنصار، فحماكم الله بهم سبحانه وتعالى، فآواكم وأيدكم بنصره هو، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نصركم على المشركين، أولئك الذين كانوا يعذبونكم وكانوا يرون أنفسهم فوقكم وكذا، نصركم عليهم، آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، فتح عليكم أبواب الرزق بعد أن كنتم فقراء لا تجدون ما تأكلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج من بيته وقد ربط الحجر على بطني من شدة الجوع، فلقيه أبو بكر فقال ما أخرجك يا رسول الله؟ قال الجوع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أنت ما أخرجك؟ قال الجوع. ثم لقي عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا عمر؟ قال الجوع، جوع، يخرج من بيته جائعا الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، يخرجون بيوتهم جائعين، ما عندهم شيء يأكلون في بيوتهم، حتى إنه أظن مر بنا لما جاءت امرأة مع ابنتيها تسأل عائشة شيئا، يعني تطعمه لنفس، تطعمه وتطعم به بناتها، تقول عائشة ما وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تمرة، تمرة واحدة، حبة، حبة تمر فقط وجدت، تقول فأعطيتها إياها، ما عندي غيرها، فأخذتها وشقتها نصفين وأعطت هذه نصفا وهذه نصفا، فقط تمرة. فالله تبارك وتعالى يمتن على نبيه ويمتن على أصحابه، يقول رزقكم من الطيبات، كل هذا لبيان فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين. قال لعلكم تشكرون، أي لأجلي أن تشكروا الله تبارك وتعالى. طيب فماذا نقول نحن الآن في زماننا هذا؟ والله الحمد والمنة جل وعلا أمن علينا بهذه الخيرات، بل اليوم أسمع تقرير يقولون الكويت من أعلى دول العالم بالسمنة، يعني من كثرة الأكل والدعة والراحة، الحمد لله، هذه نعمة عظيمة، لكن ما هكذا تشكر النعم، لكن يجب أن نشكر نعم الله تبارك وتعالى علينا سبحانه وتعالى، لعلكم تشكرون. ومن شكر نعمة الله نسبتها أولا إلى واهبها، ثم كذلك أن تستعمل فيما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يحمد عليها جل في علاه. لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى على ما من به عليكم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، أيضا خطاب، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، إياكم أن تخونوا الله، إياكم أن تخونوا الرسول، إياكم أن تخونوا أماناتكم التي بينكم وبين الناس وأنتم تعلمون. وهذا فيه استثناء، وهو إن كنتم لا تعلمون فأنتم معذورون، إن وقعت منكم هذه الأخطاء دون علم فالله لا يؤاخذكم سبحانه وتعالى، وإنما يؤاخذكم إن كنتم تعلمون بهذه الخيانة. أما ما أخطأتم به فالله بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى يتجاوز جل وعلا. ولذا نص أهل العلم أنه لا تكتب السيئة إلا بشرطين اثنين، العلم والقصد. لا تكتب السيئة إلا بشرطين اثنين، العلم والقصد، أن يعلم الإنسان أن هذا حرام فيفعله، ثم أن يقصد فعله، لا أن يفعله مكرها أو بغير قصد، لا، وإنما العلم والقصد. وهنا الله تبارك يحذر المؤمن يقول: يا أيها الذين لا تخونوا الله في ترك ما أمر به أو التقصير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كلهم من الخيانة، كلهم من الخيانة. وكذلك لا تخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويذكر عن أبي لبابة ابن المنذر رضي الله عنه، وقد ذكره الزهري وهو مرسل لكن مشهور في كتب التفسير، يذكرونه في كتب السير، أنه لما خانت بنو قريظة النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، فمر عليهم أبو لبابة بن المنذر فقالوا له: بماذا سيحكم فينا؟ فأشار الذبح، أشار إليهم إشارة الذبح، يعني ذابحكم ذابح. ثم شعر أبو لبابة بأنه خان الله والرسول، المفروض ما يقول لهم هذا الأمر، فندم، لكنه كما يقول لم يستطع أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطأ الذي وقع منه، فشعر بالندم ثم ذهب إلى المسجد وأمر بربطه على سارية من سوار، من هذه السارية العمود هذا، فربط على مو بهالمسجد في المدينة، فأمر بربطه على سارية. طيب، قال: ولا أخرج حتى يسامحني النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تركه، حتى مرت عليه أيام، قيل 7 أيام لم يأكل ولم يشرب وهو مربوط على هذه السارية، ينام وهو واقف وكذا. ثم بعد ذلك قال، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد عفى عنه سبحانه وتعالى، فقال: لا أفك قيدي إلا أن يفك قيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أطمئن أن الرسول فعلا يعني سامحني وعفى عني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفك قيده صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا حديث مرسل من مراسيل الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، مراسيل الزهري ضعيفة لكن القصة مشهورة جدا. والأوضح منها والأصح قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وهذه في الصحيحين البخاري ومسلم. حاطب ابن أبي بلتعة في فتح مكة، أو لما قصد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة لما خانت قريش ونقضت العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، فأرسل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه رسالة إلى قريش يخبرهم فيها أن النبي سيغزو مكة، وأعطى هذه الرسالة مكتوبة، أعطاها لامرأة يقال لها سارة من أهل مكة كانت قادمة إلى المدينة، هي لا تقرأ ولا تكتب وإنما توصل الرسالة فقط. فانطلقت هذه المرأة وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، قال: اذهبوا إلى روضة خاخ، وهي في الطريق بين مكة والمدينة، ستجدون فيها ضعينة، يعني امرأة معها كتاب من حاطب، فأحضروا هذا الكتاب الذي معها حتى لا يصل الخبر إلى أهل مكة. وفعلا أدركوها في روضة خاخ، فقالوا لها: أعطينا الكتاب. قالت: أي كتاب؟ قال: الكتاب الذي أعطاك حاطب. قالت: ما أعطاني شيئا. ففتشوا رحلها ما وجدوا شيئا. فقال لها علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنا معها كتاب ما كذب علينا، والخبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء أن معك كتابا أيضا هذا ليس بكذب. ثم قال لها علي: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. نحن فتشنا تفتيشا ظاهريا، الآن تفتيش دقيق. لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فلما رأت الجدة من علي رضي الله عنه قالت: ابتعد عني، فكانت وضعته في شعرها، ففتحت يعني جدايلها شايفة شعرها مسوية كبة الظاهر ها زين، فأخرجت الكتاب وأعطته لعلي، فأتى به علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى حاطبا ثم سلم له قال: ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب: والله يا رسول الله يعني ما قصدت شيء إلا إني أعلم أن الله تبارك وتعالى سينفذ أمره وأن الله ناصرك، وأنا لم أكن من أهل مكة وأولادي هناك، فأردت أن تكون لي يد عندهم حتى لا يؤذوا أولادي وأهلي هناك. فقال عمر: يا رسول الله، نافق حاطب، دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا من أهل بدر، لكن زلت القدم. وفيه أنزل الله تبارك وتعالى سورة الممتحنة، أنزلها في حاطب ابن أبي بلتع وصنيعه ذلك. فالقصد أن الله تبارك وتعالى هنا يقول للمؤمنين: يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يعني بهذه الخيانة انتبهوا. والآن في زماننا هذا نجد أن الكثيرين منا يخونون أماناتهم، وهذه الأمانات إما أن تكون بيننا وبين الناس، وإما أن تكون بيننا وبين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل وقال له: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فتضييع الأمانة دليل على قرب قيام الساعة والعياذ بالله. والآن لا شك أنه ضيعت في كثير من الأشياء. الآن نحن الآن هذه الأيام على يعني قرب الامتحانات، اختبار سواء في الجامعة أو في المدارس كذا امتحانات. كم مدرس يضيع الأمانة؟ كم مدير مدرسة يضيع الأمانة؟ كم مساعد مدير يضيع الأمانة؟ كم مسؤول يضيع الأمانة؟ كم طالب يضيع الأمانة؟ ما نخرج الطلبة من المشكلة هذه، يقول نحن مراهقون نحن شباب، لا، بالغ مكلف، بالغ تدش النار وتدش الجنة، بالغ. يعني الإسلام ما في مراهقين، في رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى احتلمت أنت رجل، احتلمتي أنت امرأة، خلاص دخلت في الحسبة. يحدثني بعض المدرسين أن المدير المدرسة يقول: غششوا الطلاب، ارفعوا درجاتهم. موظف في العمل يخون أمانته في العمل، إما بسرقة وإما بتقصير وإما بإهمال وإما بتزوير. ما هذا؟ هذا كله خدش في الأمانة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نحفظها. للأسف كثير من الناس اليوم ضيعوا هذه الأمانة. التي أمر الله تبارك وتعالى بالتزامها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون حال خيانتكم. ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار هنا وليست عقوبة، هنا فتنة بمعنى اختبار ابتلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالأولاد والأموال فتنة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأولاد مبخلة مجبنة، مبخلة مجبنة. إنسان تراه شجاعا كان من جهة أولاد والله خايف على الأولاد، يذل يضعف، يضعف عن الجهاد، يضعف عن مواجهة الناس، يضعف عن قول الحق، كله خايف على أولاده، خايف على أمواله وكذا، فتنة. فالله تبارك وتعالى ينبهنا هنا سبحانه وتعالى يقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار. ولذا نبه بقوله وأن الله عنده أجر عظيم. انتبهوا، الذي عند الله أعظم من محبتكم لأولادكم وأموالكم، لأن الفتنة هنا بماذا؟ بأنه يريد أن يسعد بأولاده، يسعد بأولاده، لا، الأجر العظيم عند الله. فتجد الرجل يسرق، يقتل، يغش لأجل ماذا؟ يحصل أموالا لأولاده حتى يدرسوا، حتى يعيشوا حياة رفاهية، حتى كذا حتى كذا، كل لأجل الأولاد. بل بعضهم ما عنده معنى يسجن وكذا لأجل أن يعيش أولاده. فتنة، فتنة عظيمة جدا في الإنسان، في حرصه على الأموال، في حرصه على الأولاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حب الرجل للمال والشهرة. الذئب في طبيعته ما يروح ياخذ خروفا او شاة او نعجة او كذا ياكلها وشبع ومشى، لا لا، طبع سيء في الذئب، يأتي يذبح الغنم كلها، يذبحها جميعا ثم ياخذ واحدة ويمشي فيها فقط، مفسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أرسل ذئبان جائعان في غنم كماذا ستصنع؟ ستفسد القطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حب الإنسان للشهرة والمال تفسد عليه حياته أكثر من إفساد الذئب للغنم. معناها ماذا؟ معناها سيضيع نفسه في سبيل البحث عن الشهرة، في سبيل البحث عن المال. والله هنا يحذرنا سبحانه وتعالى، القرآن كله حياة للقلوب، يحييك الله تبارك وتعالى ينبهك وين رايح، أين دربك، انتبه، غير طريقك، سنع شغلك. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. والأولاد تطلق على الذكر والأنثى، الولد الذكر والأنثى، كما قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فكلمة ولد تقول ولد ذكر وولد أنثى، فالأولاد هنا يعني الذكور والإناث. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم سبحانه وتعالى. وقال أجر عظيم ولم يحدد هذا الأجر، ولك أنت أن يعني تعيش الجو هذا الأجر العظيم، إذا التزمت سأحصله من الله تبارك وتعالى، وهو أجر لا حد له، عظيم جدا من العظيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. كم أعطاك؟ ثلاثة أشياء. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى أعطاك ثلاثة أشياء: جعل لك فرقانا، كفر عنك سيئاتك، وغفر لك ذنوبك سبحانه وتعالى. وتكفير السيئات تغطيتها، والغفران محوها، يعني يسترها فلا يفضحك ثم يمحوها سبحانه وتعالى. ويجعل لك فرقانا ترى فيه الحق من الباطل، تميز بين الصحيح والسقيم. يجعل لك فرقانا نورا كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والله جل وعلا يقول ذلك كذلك، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، إذا اتقيتم الله سبحانه وتعالى، فإن الله يجعل لكم فرقانا تميزون فيه بين الحق والباطل. فرقانا أي سبيلا طريقا، يجعل لكم فرقانا أي وضوحا. فالله تبارك، والفرقان هو الفرق بين الشيئين، فكان كل فرق كالطود العظيم، الفصل بين الشيئين. يجعل لكم فرقانا تميزون به، تعرفون الحق من الباطل. وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الناس لا يميز بين الحق والباطل ويتعب فيها. يقول: لا لا، أنا أجعلك تميز، الصورة واضحة بالنسبة لك لأنك اتقيت الله تبارك وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ثم نبهك إلى أن قال: انتبه، إن الله ذو الفضل العظيم. يعني هذا ليس على الله بعزيز ولا صعب سبحانه وتعالى ولا كثير، لأن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. صلى الله تبارك وتعالى يحرمنا وإياكم فضله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول: كنت أقرأ في كتاب هذا الحبيب يا محب للشيخ أبي بكر الجزائري، فمررت بجملة أشكلت علي. يقول: وكان يتكلم في الهجرة ثم وصل إلى قوله: وقد نزل علي على امرأة لا زوج لها، فرأى رجلا يأتيها بالليل فارتاب في أمرها، فسألها فقالت: الذي يأتيني هو سهل بن حنيف، فكيف نزل عليها وهي غير محارمه، وما معنى نزل؟ والله ما تحتاج تراجع، هذه ما أذكرها الآن. يقول: ماذا يفعل من لعن شيئا من الجمادات لا يملكها كالسيارة أو المكان حتى يكفر عن لعنه وحتى لا تصيبه اللعنة؟ وهل اللعنة محققة في حقه علما بأنه لا يلعن باستمرار وكان غاضبا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، يعني أنا أتصور كان غاضبا، يعني إلى متى نجعل شماعة الغضب، يعني نعلق عليها أخطاءنا ثم نقول: كنت غاضبا كنت غاضبا، كأنه يقول يعني ما علي شيء كنت غاضبا. هذا ما هو عذر، كنت غاضبا، ما في شيء اسمه كنت غاضبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. يعني الإنسان مأمور أن يسكت إذا غضب. ولما رأى رجلا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول: إذا جاءك غضب وأنت واقف فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، أو إذا ذهب عنك ما تجد وإلا فاضطجع. فقضية الغضب لا يجعله الإنسان شماعة كأنه يقول أنا معذور. لا لا، لست معذورا، لست معذورا. الإنسان مأمور أن يملك نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يتحلم الإنسان إذا كان سريع الغضب، يعالج نفسه، يعالج نفسه حتى يذهب عنه هذا الغضب ولا يعلق يعني أموره عليه، والله المستعان. نعم. لعن الجمادات، هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سافر معه فلعن دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل عنها فإن لا تصحابنا ملعونة. يعني دام انك لعنتها ما تصحابنا هذه الملعونة. فلا ينبغي الإنسان يلعن هذه الأشياء. ترى على فكرة لما يلعن دابته أو يلعن سيارته أو يلعن قلمه أو يلعن، ترى دليل على قل عقل. هذه جمادات أنت اللي تسيرها، أنت ترى قاتل نفسك، هذا دليل على قلة العقل. ولا ألعن سيارة أنا ما صلحتها، أنا ما مشيت عدل، أنا اللي سيارة جماد هذه أنت تسيرها تمشي فيها. وهذاك يذكرون عن عبد العزيز الكناني رحمه الله أنه لما دخل على المأمون لمناظرة بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد ومحمد بن شجاع وغيرهم، فأول ما دخل وكان الظاهر الله العنك ذكر أنه كان يعني ليس جميلا، يعني وجهه ليس جميلا، فقال بعضهم يهزأ منه يقول: يا أمير المؤمنين، يقول للمؤمن: يا أمير المؤمنين، يكفيك من ضعف حجته قبح وجهه. يعني قبح وجهه يدل على ضعف حجته. يقول: فانقبضت. يقول: أنا أصلا أنا داخل قصر الأمير المؤمنين وأنا خايف، أول مرة أدخل على أمير المؤمنين، يعني أشعر بربكة وارتباك، وبعد عطوني هالكلمة يكفيك من ضعف حجتي قبح وجهي، يقول انهرت يعني ارتبكت حيل. لكن يقول كان المأمون عاقلا، يقول فسكت ثم قال لي: اقترب. فاقتربت فسألني عن اسمي، عن بلدي، كان من أهل مكة هو، يقول سألني عن أهل مكة: من تعرف في مكة؟ هل تعرف فلان؟ هل تعرف فلان؟ يقول حتى ذهب عني يعني الخوف، ارتحت قليلا ثم تركني. يقول والتفت إلى السقف فرأى يعني قطعة من الجبس يعني تحركت من مكانها كانت تقع، فقال: ما هذا؟ لعن الله من صنعها، يعني المقاول اللي بناها أو شيء. قال: لعن الله. يقول فوجدته فرصة، قلت: يا أمير المؤمنين، لما لم تلعنها؟ ما لعنت الجبس، لعنت الذي صنعها. قال: هذه جماد لا شأن لها، وإنما الذي صنعها أساء صنعها، الذي صنعها هو الذي يلام وليست هي، هي جماد ما تفهم ولا تعقل ولا تتصرف ولا. قال: يا أمير المؤمنين، فرجت عني، وأنا أيضا ما اخترت وجهي، والذي عاب وجهي إنما عاب على الذي خلقه وهو الله سبحانه وتعالى، ولو كان الأمر لي لاخترت صورة يوسف. يقول بس مو بيدي إني أختار ما أشاء. فلذلك هذه الجمادات يعني من نقص العقل أن الإنسان يلعنها أو يسبها أو كذا، يدل على نقص عقله. صلى الله تبارك وتعالى هداية للجميع، لكن لا يترتب عليه شيء، يتوب إلى الله ويستغفره سبحانه وتعالى. ما حكم تسمية البنت بود من المودة؟ ود صنم، وقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود اسم صنم، فما ينبغي أن يسميها بهذا الاسم. فحتى هذه الأسماء ينبغي أن نهتم بها، يعني أنت مستانس فيها ود، واحد يناديها بالشارع يا ود، أو اسمها حلوة يا حلوة، مو حلو شو يناديها؟ أو اسمها قمر يقولها يا قمر، قاعد غازل هذا. فما ينبغي يعني هذه الأسماء نبتعد عنها حقيقة، نبتعد عن هذه الأسماء حتى لا تحرج هي في حياتها مستقبلا فتنادى بمثل هذه الأشياء. ثم كما قلت أنا ود اسم صنم، فالإنسان يبتعد عن مثل هذه الأسماء والله المستعان. نعم. يقول هناك في بعض المصاحف في آخرها دعاء ختم القرآن، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما عن النبي لا، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم جمع أهله ودعا، لكن ليس بهذا الدعاء الموجود يعني، وإنما يدعو دعاء عاما مع أهله، و ليس بسنة حقيقة هذا الأمر، لكن لو دعا لا بأس إن شاء الله، لكن ليس بهذا الدعاء يلتزمه. نعم نعم. يقول هناك في أوروبا عندنا يعني صالة أجرناها كمسجد نصلي فيها، لكن لا تسعنا، وممنوع هناك أن تصلي خارج المسجد، فنصلي على مجموعتين أو ثلاث، سواء كانت الجمعة أو الفريضة، نصلي أكثر من مجموعة لأن المكان لا يسع، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، سواء الإمام نفسه أو غيره لا بأس إن شاء الله تعالى. لكن الثانية تكون له نافلة، الجمعة الأولى هي التي ينويها جمعة. لا طيب، يقول عندي عمارة سكنية مشترك فيها أنا مع آخر، يوجد اختلاف بيننا، يوجد بها سكان إيجار قديم، ونريد أن نبيع العمارة، والشاري يريدها بدون السكان، هل يجوز؟ هذا حسب، ما أدري إذا يجوز بيعها، يجوز تباع إذا كانت هذا ما أدري على القوانين هناك، يعني في مصر هو يقول ما أدري على القوانين هناك، لكن إذا كان يريد أن يبيعها له أن يبيعها، قصد يعني إخراج السكان لأن الإيجار قديم أو كذا، ما أدري على القوانين التي هناك. كيف تصل المرأة رحمها من الرجال مثل أبناء العم وغيرهم؟ هل يجوز التواصل معهم عن طريق الهاتف أو الرسائل الواتساب؟ نعم، المرأة تصل أقاربها من غير محارمها عن طريق يعني إذا رأتهم السلام عليكم، إذا رأت أخته بلغيه السلام، وهكذا فقط، لكن لا تتصل به تسلم عليه أو كذا إلا إذا كانت كبيرة في السن، عجوز مثلا أو امرأة ذات أولاد أو كذا، لا مانع أن تتصل تسلم عليه، لكن إذا كانت بنت صغيرة أو كذا فسد الزمان، الله المستعان. كثير من الناس اليوم لو تكلم بنت عمة قال حبتني بس، وهذا مشكلة هذه، فلذلك ننتبه لهذا الأمر. ما رأيك في من يقول سوف أعمل بحديث الرجل الذي قال والله لا أزيد عليهن، خصوصا إذا كان باب التساهل في الأعمال له ذلك، لكن لا ينقص، إن الرجل قال لا أزيد ولا أنقص، ما قال لا أزيد. يقول أعمل أعمالا صالحة في أول النهار وإذا أمسيت أعصي الله، كيف يكون هذا التمرد مني؟ أدعو لي. يعني كلنا ذو خطأ، يعني كلنا نطيع ونعصي، نحسن ونسيء، هذا أمر طبيعي في الإنسان سبحان الله، لكن على الإنسان أن يكثر من الطاعات ويقلل من المعاصي، وأنه إذا عصى أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، إذا وقعت منه الزلة المعصية يبادر بالتوبة إلى الله، ويحرص على ألا تكون الزلات كبائر، يعني إذا عصى تكون في الصغائر ولا ينتقل إلى الكبائر. ثم كذلك يقول إذا كنت وحدي أعصي، لا تكن وحدك، ابتعد عن الوحدة، ابتعد عن الوحدة، لا تكن وحدك، خالط أهلك، لا تكن وحدك حتى لا تقع منك المعصية، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة لنا وله ولكل أحد. هل من الكفر عدم التنزه من البول عامدا متهاونا؟ لا، هذه من المعاصي وليست من الكفر، ليست من الكفر، هذه معصية كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال ألا إنه كبير، أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدل على أنها من الكبائر، عدم الاستنزاه من البول من الكبائر، لكن ليس من الكفر، لكنها كبيرة وعليه أن يستنزه من البول، ينتبه لهذا. أعمل زيارات منزلية براتب شهري، فهل يجوز لي أخذ هدايا من أصحاب البيت نظرا للود بيننا لطول فترة الزيارات؟ زيارات إيش؟ ما أدري، يعني زيارات منزلية يعالج، يزورهم، يقول لهم قصص، ما لو يكتب السؤال مرة ثانية بين الزيارات هذه لأجل ماذا؟ عشان يأخذ الهدايا منهم، ما أدري ليش الزيارات هذه، هل يقرأ عليهم مثلا؟ يعني ينبه، شوف ما هي الزيارات. نعم، من اللي رفع يده؟ لا، إيه، إيه، يقول لا بس انت لا تقول كل الناس يغشون. ها؟ تقريبا. ايه. يقول لما كانت الاختبارات عن بعد كان كثير من الناس يغشون في اختباراتهم، فما حكم هذه الشهادات؟ الله أعلم، لكن لا شك أن هذه من كبائر الذنوب الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. وأنا أنبه على قضية أو إلى قضيتين. الأولى، كثير من الناس اليوم يسأل للأسف، يقول أنا تقاعدت، وصلت مرحلة التقاعد، وكنت أغش أو كنت ما أداوم أو كنت أقصر في عملي، ماذا أفعل الآن في الراتب التقاعدي؟ وآخر يقول أنا يعني أشعر أني أدعو الله تبارك وتعالى وما يستجيب لي. جماعة الخير، أطب مطعمك، لا بد أن يطيب مطعمه. مشاكل البيت مع زوجتك مع أولادك قد تكون من إهمالك لعملك، كما قال الرجل دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة. هذا رجل صالح مر بامرأة فأمسك بيدها أجنبية ثم ندم، فلما ذهب إلى البيت قالت له امرأته فلان، قالت اليوم حدث شيء غريب. قال لها ماذا؟ قالت السقة، وهو الذي يأتي بالماء للبيت، السقة اليوم لما أحضر الماء أمسك بيدي، لمس يدي أول مرة يسويها وخرج، فتذكر هو لمس يد امرأة أجنبية، فقال دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة. يعني لو قبلت لقبله، لو اعتديت لاعتدى، دقة بدقة. فإنسان ينتبه لهذا. مشاكل البيت اللي تصير الآن بين الزوج والزوجة، والعراك والخصام، عياله ما يطيعونه، يعصون أمره، كذا، كلها ترى من أكل الحرام، من أكل الحرام الذي تساهل به كثير من الناس اليوم، سواء بالغش، سواء بالخيانة، سواء بالتزوير، سواء بالإهمال، وكل واحد أدرى بنفسه. ثم بعد ذاك يأتي يقول والله عندي مشاكل زوجية، زوجتي ما طيب. أنت مسوي شيء؟ أنت مسوي شيء؟ فنهمل في هذا الجانب، ثم بعد ذاك نأتي ونشتكي من جانب آخر. دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. نعم. ويسأل الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الزواج والعتاق والطلاق. وفي رواية الرجعة. على كل حال، الأقرب والله أعلم أن الحديث لا يصح، الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الزواج والطلاق والعتاق أو الرجعة. فالقصد أنه لا يثبت الحديث والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا هذه الأمور ما فيها هزل، الطلاق ما فيه هزل. واحد يأتي لزوجه يقول طالق، ثم يقول لا أضحك معك، أنا حدثتني إحداهن، اتصلت تسأل، تقول زوجي تقريبا يمكن طلقني يمكن أكثر من 100 مرة، يقول لي أنت طالق؟ أقول نعم. يقول لا أضحك. أنت طالق؟ لا أنا معصب. أنت طالق؟ وهكذا يقول كل يوم تقريبا يطلقني، كل يومين ثلاثة أنت طالق، هكذا بعدين يبرر. هذا ما فيه لعب هذه الأشياء. فمن حيث المعنى جماهير أهل العلم أن هذه الأمور ما فيها هزل، وأنها تؤخذ على محمل الجد، وإن لم يصح الحديث، وإن لم يصح الحديث فإنها تؤخذ على محمل الجد، والله أعلم. يصعب علي الترديد خلف الأذان بسبب تداخل أصوات المآذن، فهل أكتفي بالدعاء أم آتي بالأذان وبعده الدعاء؟ لا، ما تأتي بالأذان، يعني تؤذن أنت؟ يعني لا، ما تؤذن. وتداخل المآذن أنا أتصور من هذه فائدة إن شاء الله تعالى، صلى الله نلتزم بها. يا جماعة، إذا أذن المؤذن اقطع سالفتك. بعض الناس أثناء الأذان يكمل السالفة، ويكمل وما يقدر يسمع الأذان أو يمنع الآخرين من سماع الأذان. الأذان إذا يعني نتكلم عن الأذان الطبيعي دقيقتين ثلاث بس، ما أتكلم عن أذان سبع دقائق وكذا، لا أتكلم عن أذان دقيقتين ثلاث. هذا اقطع سالفتك، اقطع حديثك، وعلم الناس قل اسكتوا نسمع الأذان. ممكن تركز مع أحد المساجد حتى لو تداخلت، لو بديت مع مسجد مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين ضاع دخل كمل مع مسجد ثاني عادي ما يضر، ادخل مع أشهد أن محمد رسول الله، ادخل مع مسجد ثالث حي على الصحيح ثلاث، حاول تركز قدر ما تستطيع بحيث أنك يعني تردد خلف الأذان. هذه سنة لا تفوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال ثم سلم لي الوصية والفضيلة فإنها منزلة لا تصلح إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا صلى الله عليه وسلم، ومن قال ذلك حلت له شفاعتي. هذا أجر عظيم لا تفوتوه. اقطع حديثك، اسكت حتى تسمع، ركز مع المؤذن. وممكن أيضا يعني تطالب الوزارة بحيث أن تحرف الميكروفونات أو شيء شيء بحيث أن ما تتداخل الأصوات، ممكن هذا الأمر أيضا، الله أعلم. كم لعن الشيطان؟ يجوز لعن الشيطان، لكن الأفضل التعوذ من الشيطان. الله أمرنا بأن نستعيذ فاستعذ بالله، الاستعاذة من الشيطان الرجيم هذا هو المطلوب، لكن لو لعنته لأمر معين لا بأس لذلك، لكن لا يصير هو الأصل أن على طول تلعنه وكذا، يتعاظم الشيطان يقول إذا لعنته، وإنما تعوذ منه. كيف نفرق بين قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وبين السعادة بالدنيا الله يعينك على خطك. شلون نجحت أنا بعد أنا شلون نجحت؟ أكثر الناس كان أكثر الناس هما وأكثر مسؤولية، مع ذلك سعيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس هما وأكثر الناس مسؤولية. إيه لا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في معاناة في هذه، يكدح حتى يلقى الله تبارك وتعالى. وذاك الإنسان حارث همام طول حياته، يكد ويجتهد حتى يوفر لنفسه لقمة العيش، أو لأولاده أو لزوجه أو لأمه أو لأبيه، هكذا الإنسان في كبد. والإنسان إذا أطلق في القرآن الكريم عادة فهو للذم، الإنسان إذا أطلق فإنه للذم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فيستثني بعد ذلك. فالأصل إذا أطلقت كلمة الإنسان في القرآن فهي للذم، نقول الإنسان في كبد أي للذم، هذا الإنسان ذم بس يأكل ويشرب وكذا. لكن الإنسان الصالح يختلف، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا شك سعيد في حياته، مطمئن القلب، مرتاح، دائما يشعر بقربه من الله تبارك وتعالى، ويجد الراحة والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويعلم أن رزقه ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، وغير ذلك من الأمور، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في المسك إلا في كتاب، فيطمئن بهذا. إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض، لو اجتمعت، لو أن يعني واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك لم يضروا، فشعر بسعادة، لا يخاف أحد لا كذا، أن الأمور مقدرة وكل شيء مكتوب، فيشعر بالسعادة. لكن الإنسان الذي في كبد هو أصل الإنسان، اللي هو خلنا نقول السيء من الناس، والله المستعان. واحد مر بينك من سترتك، إيه بسرعة مر ما عليك شيء. يقول كنت أصلي، ما في سؤال ثاني لا ترفع يدك، يقول كنت أصلي فمر أحد بيني وبين سترتي دون أن أنتبه، لا شيء عليك. وإنما من ترك الناس يمرون بينه وبين سترته ينقص من صلاته، لو يعلم أحد ما ينقص من صلاته ما ترك أحد يمر بينه وبين سترته، لكن إذا مر رغما عنه لا يضر إن شاء الله تعالى. دخل الله. يقول ما نصيحتكم لمن أراد تعلم النحو والتجويد في أيهما يبدأ؟ التجويد يسير جدا يعني يمكن تعلمه يعني خلال أسبوع واحد فقط تعلم التجويد كله. وقت التجويد ما يقيم به القراءة وليس تفاصيل التجويد والخوض في يعني دقائقه وكذا، لا، يتعلم من التجويد ما يحسن فيه القراءة فقط، ثم بعد ذلك يهتم بالنحو، يبدأ بالتجويد فقط بحيث أنه يقرأ قراءة صحيحة. أما دراسة مخارج الحروف والمدود كم يمد وكذا يعني واختلاف بين القراء وكذا، لا، وإنما يعرف ما يقرأ فيه القراءة الصحيحة، ثم بعد ذلك يبدأ بالنحو أهم. في برنامج خليك تلعب الألعاب اللي لازم تشتريها بشكل مجاني، فهل هذا يعتبر من نوع الغش؟ ما أعرفه والله، ما أعرف هذا الألعاب هذا. يقول تقدم الجمعيات التعاونية عروضا وخصومات متنوعة للمساهمين، هل يحق للمساهم أن يفيد أشخاص غير مساهمين بهذه العروض والخصومات؟ مثال اشتراكات الأندية الصحية، خصومات المنتجات، منتجعات والفنادق والشاليهات. الذي يعرفه لا، هذه للمساهمين، فإما أن تستفيد أنت منها وإما أن تتركها لغيرك من المساهمين، لأن هذه الجمعيات خاصة لأهل المنطقة، مثلا خدمات تقدمها لأهل المنطقة، فالأصل لا، ما يصلح أنك تعطيها لغيرك. قال الله أعلم. يقول حكم استئجار الشاليهات والمزارع إذا كانت أملاك دولة، في شاليهات أملاك خاصة؟ الجديدة هذه. يقول الشاليهات والمزارع والاستراحات هل يجوز استئجارها؟ الظاهر هو لا يجوز تأجيرها إذا كانت أملاك دولة، أعطتها الدولة للشخص حتى يعني يستفيد هو منها، لا يؤجرها، فلا يصلح له أن يؤجرها، يعني للحكومة أن تخالفه، أن تعاقبه. لكن ما نقدر نقول لا يجوز شرعا بحيث أنه يأثم، لكن هو خالف القانون، خالف القانون للحكومة أن تعاقبه بالطريقة التي تراها، مثل اللي ما يربط الحزام مثلا، ما نقول آثم اللي ما يربط الحزام، لكن نقول للدولة أن تخالفه، أن يعني هذه عقوبات يعني ولي الأمر للإنسان الذي يفعل مثل هذه الأمور يقصر فيها. فنقول كما قضيت يأثم هذا عند الله تبارك وتعالى لا يظهر، والعلم عند الله جل وعلا. سماع القرآن في السيارة خاصة أن سماعة السيارة تكون عند الأرجل في الأسفل، إن شاء الله لا بأس، إن شاء الله تعالى الإنسان يسمع القرآن في السيارة ولو كانت السماعة، لكن لا يضع رجله مثلا على السماعة أو شيء كذا، لكن إذا كانت السماعة في هذا المكان لا يضره شيء إن شاء الله تعالى. الورع ليس بواجب، الورع مستحب، وذاك يقول أهل العلم الورع لنفسك ولا تفتي الناس بالورع، لا يفتى الناس بالورع، وإنما يفتى الناس بالحلال والحرام، وإنما الورع الإنسان يستخدمه لنفسه، أنه هو يتورع، يبتعد عن هذا الشيء، يأخذ هذا الشيء، يترك هذا الشيء، ما بالورع، لكن لا يجوز إفتاء الناس بالورع، وإنما يفتي الناس بما يعتقد أنه الحق، سواء كان ورعا أو يعني يود أن لا يفعله أو يود، هذا موضوع ثاني، لكن لا يفتى الناس بالورع، لكن الورع هذا شيء شخصي الإنسان يفعله من نفسه. نعم. هل يجوز أعتمر بمكة عن نفسي ثم تحلل ثم أعتمر عن أمي وذهبت إلى مسجد التنعيم مسجد عائشة وأحرم؟ يعني السنة أن لا تفعل ذلك، هذه تسمى عمرة الحائض، سميها العلم عمرة الحائض، وذلك أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في الطريق، لما وصلت إلى مكة حاضت رضي الله عنها، فلم تستطع أن تتمتع بحج وصارت قارنة، فلما انتهى الحج أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمره وأرجع أنا بعمره بحج فقط، يعني تبي تعتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى التنعيم فأحرمت من هناك ثم رجعت وأدت عمرة، لذلك سميها أهل العلم عمرة الحائض. ولا ينبغي الناس أن يتساهلوا كما يحدث اليوم أن كل يوم يروح يسوي عمرة، مرة عن أبوه، مرة عن أمه، مرة عن جده، مرة عن جدته، مرة عن أخيه، مرة عن صديقه، مرة عن نفسه. ما يصلح هذا، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية اعتمر عمرة واحدة صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقط، ولما جاء في الحج أيضا عمرة واحدة، ولما جاء الجعران أيضا عمرة واحدة، والصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنه أنهم كانوا يعتمرون أكثر من مرة. فالسنة الإنسان إذا سافر يعتمر عمرة واحدة، سواء عن نفسه أو عن أبيه أو عن أمه أو عن جده أو عن من أوصاه، هذا راجع له، لكن لا يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة. لو فعلها يعني لا ينكر عليه، لا يقال حرام، لكن خلاف السنة. السنة لا يفعلها، لكن لو فعلها إن شاء الله العمرة صحيحة، بس غلط، خلاف السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي لا يفعله أفضل. يعني أنت حريص على أن تعتمر عن أمك، حريص على أن تعتمر عن أبيك، اجعل السفرة كلها لأبيك، كل السفرة لأمك. أنت لك أجر البر، لك أجر قراءة القرآن، لك أجر الصلاة هناك، لك أجر الدعاء هناك، ممكن تطوف طواف نافلة. لكن عمرة جديدة لا أنصح بها، لا أنصح بها. لكن لا أقول حرام، لكن لا أنصح بها. يقول: لو نبهتم على المصلين في قضية الصلاة عند السواري. لا بس ننبه مرة ثانية بالنسبة للسواري، هذه الأعمدة، العمودان هذان، لا أحد يصلي خلف العمود، يصلون بس فقط بين العمودين، لكن لا أحد يصلي خلفه، يعني لا يكون العمود قاطعا للصف، لا يكون العمود قاطعا للصف، وإنما ينشأ صف جديد مكتمل، فلا يكون العمود يعني نص جزء من الصف بين العمودين والجزء الثاني خلف العمودين. هذا جاء فيه النهي عن الصف بين السواري. يقول: أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان الليل أو أن يصلي الفجر ويبقى إلى الشروق؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجة وعمرة تامة تامة تامة. صلاة الليل أفضل التطوع، أفضل التطوع صلاة الليل، ولذلك الله تبارك وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أنقص منه قليلا. فالظاهر والعلم عند الله أن صلاة الليل أفضل، ولكن هذه أيضا فيها خير عظيم، وهي البقاء في المسجد بعد أداء صلاة الفجر إلى شروق الشمس، هذه أيضا فيها أجر عظيم، والله المستعان.